والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالنسبة إلى سند الرواية الأولى المروية في كتاب الكافي التي تدل على اشتراط العقل، وهي الرواية التي ذكرنا بعض أفراد سندها، ووصل الكلام إلى الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب فهو ثقة عند الطوسي والكشي وغيرهم من الأعلام. نعم، النجاشي لم يذكره في كتابه، ولعله هذه الترجمة سقطت من كتاب المحقق النجاشي رحمه الله، باعتبار أنه تداولت عدة نسخ لكتاب النجاشي وسقطت هذه الترجمة هنا أو تلك الترجمة هنا. فإذن بالنسبة إلى الحسن بن محبوب، بعد توفيق الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي والشيخ الكشي نحكم بوثاقته. السيد الخوئي رحمه الله ذكر أن أحمد بن محمد بن عبد الله أو أحمد البرقي، هؤلاء نقلوا عن الحسن بن محبوب، وكذلك الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نقلوا عن الحسن بن محبوب. فإذا لا ريب ولا إشكال باعتبار أنه الحسن بن محبوب ثقة، ومن خلال الحسن بن محبوب نستطيع أن نعين الراوي الذي وقع قبله الذي هو محل اختلافنا. وذكرنا في الدرس الماضي أن الأشعري أحمد بن محمد بن عيسى روى عن الحسن بن محبوب في 129 مولد، واليوم يذكر السيد الخوئي رحمه الله أن البرقي كذلك ينقل عن الحسن بن محبوب. هذا سواء كان أحمد بن محمد هو البرقي أو الأشعري، على كل الحالين هو ماذا؟ هو ثقة. وقد أعاننا الصدوق رحمه الله في كتاب الأماني حيث حدد لنا أن المراد منه هو الأشعري. إذن الحسن بن محبوب كذلك ثقة. الذي بعد الحسن بن محبوب هو العلاء بن رزين، والعلاء بن رزين وثقه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، فهو كذلك ماذا يكون؟ يكون ثقة. محمد بن مسلم أبو جعفر الأوقص الطحان مولى تقيه، وثقه النجاشي ووثقه الكشي، وننتهي إلى أن هذه الرواية تكون صحيحة بجميع أفراد سندها. وبينا أن الرواية الصحيحة هي التي تكون مروية في كتاب الكافي أو في غيرها من الكتب عن الثقات إلى الإمام سلام الله تعالى عليه عن طريق ثقات وعدول. إذن عندما عبرت المصنف وصحيح محمد بن مسلم، فإذا الرواية صحيح أنها ماذا؟ أنها صحيحة باعتبار أن جميع أفراد السند ماذا؟ ثقات. هذه هي الرواية الأولى المذكورة. أين؟ المذكورة في كتاب الكافي. أما الرواية الثانية، الرواية الثانية التي مذكورة في كتاب البرقي في المحاسن، حيث ذكر المحاسن صاحب المحاسن البرقي الرواية عن الحسن بن محبوب، يعني البرقي ينقل مباشرة عن من؟ عن الحسن بن محبوب. فبعد الحسن بن محبوب وضحنا، العلاء وضحنا، محمد بن مسلم وضحنا، أبو جعفر الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه انتهى إليه السند. فإذا الرواية كذلك تكون ماذا؟ تكون صحيحة. إذن بمسألة البرقي ما عندنا مشكلة بالنسبة للرواية التي ذكرت في كتاب المحاسن. عندنا مشكلة واحدة بالنسبة إلى كتاب المحاسن. بالنسبة إلى كتاب المحاسن، هذا الكتاب الآن اللي موجود ومطبوع في السوق بجزئين، هذا الكتاب يعني أنتم تعلمون أنه بالنسبة إلى أحمد بن محمد بن خالد البرقي مات في سنة 274، يعني هو من أعلام القرن الثالث، هذا الكتاب الموجود، بس نفتح كتاب المحاسن للفرق نلقى هاي الرواية، وهاي الرواية موجودة في صفحة 306 الحديث السادس. هاي الرواية اللي موجودة في هذا الكتاب، من يقول أن هذا الكتاب ثابت النسبة إلى مؤلفه؟ لعله أكو واحد جاب روايات وكتب على الجلاد أحمد بن محمد بن خالد البرقي، لعن الله أبا الخطاب لقد دس في كتب أبي 4000 حديث الإمام الصادق عليه السلام نبوه. فإذا عملية الوضع كانت موجودة لو ما موجودة، فكيف نحرز صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه؟ المؤلف وانتهينا أنه ثقة اللي هو البرقي، بس هذا الكتاب ينسب إليه لو لا تصح النسبة إليه. نحن نعلم أن البرقي ألف كتاب، بس هذا الكتاب الموجود برا، الآن الكتاب الموجود بالسوق هذا هو كتاب البرقي لو غير كتاب. فكرة صارت واضحة. فعندنا فقط هذه المشكلة بالنسبة إلى رواية البرقي. عندما نأتي إلى الجواب على هذا الإشكال أو على هذا السؤال، نقول بالنسبة إلى المحدثين وبالنسبة إلى مؤلفي المجامع الحديثية، كانوا ينقلون عن من؟ كانوا ينقلون عن البرقي، وينقلون عن كتاب المحاسن. وعندما نراجع كلمات من نقل عن البرقي الذين كانوا قريبي العهد والعصر من البرقي وينقلون عن البرقي، نجد أن هذه الروايات متطابقة مع الكتاب الموجود بين أيدينا، وهذا الكتاب كان على نحو من الشهرة بين أصحاب المجامع الحديثية بمستوى كبير. فهذا الكتاب الذي هو الآن بين أيدينا لا يكون موضوعاً على البرقي، وإنما هو كتاب ماذا؟ وإنما هو كتاب البرقي. وهذه القضية لابد أن تعرف من ماذا؟ لابد أن تعرف من الذين كانوا قريبي العهد، قريبي العصر من عصر البرقي، بحيث القريبين من عصر البرقي اللي هم أعلام القرن الثالث نجد أنهم ينقلون روايات عن البرقي من كتابه. فإذا يتبين أن كتابه كان محل ماذا؟ كان محل اهتمام ونقل من قبل من؟ من قبل أصحاب المجامع الحديثية. فإذا نعم نحن نسلم أنه واضح، مو كل كتاب راح يكون محفوظ بما هو كما ألفه المؤلف، مرات شوية بزيادة منا بنقص منا. مثلا عندنا كتاب النجاشي قبل شوية اللي هو من أفضل وأعظم الكتب الرجالية عند الشيعة الإمامية، نجد أن ترجمة الحسن ابن محبوب ساقطة من عنده، مع أنه النجاشي يذكر أن الحسن ابن محبوب ينقل بعض الأصول عن فلان وعن فلان وعن فلان. فإذا الحسن ابن محبوب ما كان غائبا عن النجاشي، ولكن للأسف ماذا؟ سقطت ترجمته من هذا الكتاب. تدرون يعني قضية النسخ وقضية تداول الكتب القديمة التي تكون عن طريق الكتابة اليدوية يصير بها أخطاء، يصير بها وقع، يصير بها كذا. فنحن نسلم أن كتاب البرقي موجود، نعم في شوية منا شوية منا، هذا أمر طبيعي. أكو مشكلة أخرى في كتاب البرقي أنه للأب للإبن، أي هم مسألة مو مهمة بالنتيجة، هي للبرقي، هذا المؤلف للبرقي، أسأل للأب للإبن مو مهم، لكن بالنتيجة هو للبرقي، وهذا الكتاب ينسب إلى البرقي. فإذا بالنتيجة هذا الكتاب يكون ماذا؟ يكون ثابتا والسند صحيح. فإذا قول المصنف وصحيح محمد بن المسلم، إذا هذا الكلام صحيح من المصنف لو مو صحيح. نأتي إلى الرواية الثالثة. الرواية الثالثة من الذي نقلها؟ الرواية الثالثة نقلها الأماني، نقلها الأماني يعني الشيخ الصدوق. أبو جعفر قال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم. إذن عندنا فقط لا بد أن نرى وثاقة الصدوق، والصدوق ثقة كما هو واضح. عندنا محمد بن موسى بن المتوكل ثقة لو موثقة، هذا الأمر الأول. عبد الله بن جعفر الحميري ثقة لو موثقة، نحتاج إلى هذين الرجلين لأن ما بعد الحميري يتحد السند باعتبار أن عبد الله بن جعفر الحميري بعد ينقل عن من؟ عن أحمد بن محمد بن عيسى ويتحد السند. لا ما هذا الكتاب مشهور نقول بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل عندما نأتي إلى الشيخ الصدوق ينقل عنه كثيرا، وفي الرواية قبل قليل عندما قرأنا قد ترحم عليه وهو من أشياخه. يوجد مسلك عند الرجاليين، هسه صحيح مو صحيح نتبناه أو لا نتبناه هذا أمر آخر. عندما نأتي إلى محمد بن موسى المتوكل إذا وثق من قبل النجاشي أو من قبل الطوسي بعد ما نبحث عن التوثيقات الأخرى، ولكن للأسف بالنسبة إلى محمد بن موسى بن المتوكل لم يرد في حقه توثيق لا من الطوسي ولا من النجاشي، فيصح لنا على مبنى من يقول أن ترحم الشيخ الطوسي أن ترحم الشيخ الصدوق مثلا أمار على لا أقل على ماذا؟ على حسنه. فيوجد بحثنا رجالي أن الترحم هل يكون أمارة على التوفيق أو لا أقل أن الترحم ألا يكون أمارة على الحسن؟ يعني مدح من ماذا؟ يعني شيعي ممدوح. والرواية إذا كانت لشيعي ممدوح فالرواية به تكون ماذا؟ تكون حسنة. فهنا الترحم، ترحم الصدوق على شيخه يفيد التوفيق يفيد الحسن أو لا؟ هذه مسألة رجالية. عندما نذهب إلى علم الرجال نجد أن الأعلام لعله مشهور الرجاليين يدعون أن الترحم لا يدل لا على الوثاقة ولا على الواضح ولا على الحسن. فإذا هذه ما تفيد، يعني الترحم ما يثبت لنا وثاقة من؟ محمد بن موسى بن المتوكل. عندنا طريق آخر، الطريق الآخر وهذا من المسائل المهمة، أن العلامة في كتاب الخلاصة، خلاصة الرجال، خلاصة علم الرجال والثقافة، فهل يصح لنا أن نعتمد على توثيق العلامة؟ العلامة قال محمد بن موسى بن المتوكل ثقة، يصح لنا أن نعتمد على توثيقه أو لا يصح لنا أن نعتمد على توثيقه؟ أعينونا، يصح أو لا يصح؟
حسب مبنى العلامة في توثيق الرجال سيد، حسب مبنى في توثيق الرجال يعني.
لا
سيد إذا كان من القدماء يصح، إذا كان عن حد عن حس ما عن حد.
هو هاي المشكلة، أن العلامة يعتبر من العلماء المتأخرين مو من المتقدمين. المتقدمون كانت توثيقاتهم وتضعيفاتهم للرجال كانت حسية، وأما توثيقات المتأخرين كانت حدسية يعني ظنية، يعني بالظن والاجتهاد يحكمون على الراوي بأنه ثقة بأنه ضعيف. وواضح لديكم أن التوثيقات والتضعيفات إذا كانت حسية فبلا ريب تولد لنا العلم بوثاقة الراوي، وإذا كانت حدسية تولد لنا الظن بوثاقة أو بضعف ماذا. فإذا هنا من يكتفي بتوثيقات العلامة يحكم على محمد بن موسى بن المتوكل بأنه ماذا، ومن لا يبني على ذلك فلا يحكم بأنه ماذا، بأنه ثقة. زين، إذن هذا طريق العلامة يفيدنا لو ما يفيدنا؟ ما يفيدنا. إذن طريق العلامة أو توثيق العلامة لا يحكم أو لا يحكم أو لا يحكم من خلاله بتوثيق محمد بن موسى بن المتوكل، بل لا بد أن نبحث عن طريق ماذا؟ عن طريق الثقة لتوثيق من؟ محمد بن موسى بن المتوكل. الطريق الثالث أن جمال الدين أحمد بن طاووس ادعى الإجماع على وثاقة محمد بن موسى بن المتوكل، ادعى الإجماع على وثاقته. فهنا هذا الإجماع يفيد في توثيق محمد بن موسى بن المتوكل، يعني هذا الإجماع يصلح أن يكون حجة في توثيقه أو لا. قال الرجاليون، ولعله هذا هو المبنى الصحيح، أن أحد القدماء إذا نقل إجماعا عن المتقدمين بوثاقة راو فبلا ريب يوجد أحد الأعلام قد حكم بوثاقته، يعني أحد المجمعين، يعني نقطع بوجود أحد الرجاليين قد حكم بوثاقة من؟ بوثاقة هذا الراوي وهو محمد بن موسى. وأما دور جمال الدين أحمد بن طاووس فدور أنه نقل هذا الإجماع، فلا تحتج وتقول أنه جمال الدين أحمد بن طاووس أنه من المتأخرين مثلا، أو كان يعيش فترة برزخية بين المتقدمين وبين المتأخرين. نقول جمال الدين أحمد بن طاووس ليس هو الموثق، وإنما نقل الإجماع على التوثيق. فإذا نحرز بوجود أحد المتقدمين بتوثيق محمد بن موسى لما نحرز؟ لا نحرز. جمال الدين نقل إجماعا بوثاقة واتفاقا بوثاقة محمد بن موسى، الإجماع منين هذا موجود؟ وين موجود؟ موجود عند المتقدمين. فإذا يوجد أحد المتقدمين قد وثق من؟ فيؤخذ بكلامه. الفكرة صارت واضحة؟ يعني التوثيق مو التوثيق صدر من ابن طاووس، وإنما ابن طاووس دوره دور الناقل التوثيق. فما راح تجي، يعني سوف لا تأتي مشكلة الحسية والحدسية حتى تأتي وتقول أنه بالنسبة إلى ابن طاووس كان يعيش الفترة البرزخية بين المتقدمين والمتأخرين، فجنبة الحدسية أكبر من جنبة الحسية. لا، هذا الكلام ميدي، لأن دوره هو دور الناقل للإجماع، مو دور الموجد للإجماع. لا، هو دور الناقل للإجماع. ففي هذه الحالة نحكم بوثاقة محمد بن موسى بن المتوكل، بل يكون حال محمد بن موسى حال إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي صاحب كتاب تفسير القمي. كذلك جمال الدين أحمد بن طاووس ادعى الإجماع على وثاقته، فبلا ريب نحكم بوثاقته كما حكمنا بوثاقة إبراهيم بن هاشم. إذن محمد بن موسى الذي هو شيخ الصدوق نحكم بوثاقته، ويبدأ السنة ب الشيخ الصدوق ثم محمد بن موسى بن المتوكل، نأتي إلى عبد الله الحميري. بالنسبة إلى عبد الله بن جعفر الحميري، الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي قد حكما بتوثيقه. ما بعده اللي هو الأشعري بعد يتحد السند ما بين هذه الرواية والروايات المتقدمة، الأشعري عن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الإمام عن كذا إلى أن نصل إلى الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، فيتحد السند. فإذا الرواية في الأماني كذلك تكون ماذا؟ تكون صحيحة. إذا هذه الرواية بطرقها الثلاث تكون ماذا؟ تكون صحيحة. بطرقها الثلاثة ماذا تكون؟ تكون صحيحة. فإذا قول الماتن وصحيح محمد بن مسلم هذا قول ماذا؟ هذا قول متين. واضح إلى هنا؟ زين. إلى هنا انتهينا بحمد الله من ماذا؟ انتهينا من سند الرواية. نأتي إلى دلالتها. نأتي إلى دلالة الرواية. الرواية جعلت الثواب العقاب الاكتمال الأمر النهي كله يدور مدار ماذا؟ بك أعاقب وبك أفيد. فإذا الرواية واضح أنها جعلت العقل شرط من شرائط توجه التكليف وشرط من شرائط ماذا؟ العقاب. فالرواية جعلت المحورية للعقل، فالعقل هو الأساس في توجيه العقاب والثواب إلى المكلف. ولذلك الرواية ماذا تقول؟ وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى. فإذا المدار في الأمر والنهي على ماذا؟ وإياك أعاقب وإياك أثير. إذا من كان له عقل الله سبحانه وتعالى يوجه إليه الأوامر، يوجه إليه النواهي، يجيبه، يعاقبه. أما من لا عقل له بعد أكو أمر، أكو نهي، أكو ثواب، أكو عقاب، له كله ينتهي وينتهي. بعد واضح من هذا الكلام. إذا المدار الآية الرواية جعلت المدار على العقل، فيكون العقل مناطا وضابطا في شرائط في توجه التكاليف، فيعتبر من شرائط التكليف. فإذا كان الإنسان عاقلا يتوجه إليه التكليف، وإذا لم يكن عاقلا لا يتوجه إليه التكليف. ملاحظة، ماذا قال المصنف في عنوان الباب؟ شرائط التكليف. شرائط التكليف، هاي كان ملاحظة ينبغي من البداية أن نذكرها، ولكن لعله لوضوحها فاتنا أن نذكرها. التكليف ينقسم إلى قسمين. التكليف ينقسم إلى قسمين: تكليف على مستوى الجعل، وتكليف على مستوى المجهول. ما هو الفرق ما بين الجعل وما بين المجهول؟ الجعل هو فعل المولى. المولى إذا أراد أن يجعل حكما من الأحكام بلا ريب توجد مصلحة، يوجد ميلاد، إرادة، اعتبار، فهنا يجعل المولى. الاعتبار هو الجعل، يعتبر المولى هذا الحكم في ذمة العبد ثم يبرزه عن طريق آية، عن طريق رواية، عن طريق فعل، عن طريق تقرير. فإذا الجعل فعل من؟ فعل المولى. يعني هذه التشريعات، الأحكام، هذا عمل المولى، هذا لا عمل ولا عمل، ولا أنا أستطيع أتدخل ولا أنت تستطيع أن تتدخل، باعتبار أن هذه من مختصات من مختصات المشرع. وكما تعلمون أن مقام التشريع عند المولى ينقسم إلى قسمين، مقام الثبوت ومقام الإثبات. ومقام الثبوت ينقسم إلى أقسام ثلاثة، بلا وإرادة واعتبار، وأما مقام الإثبات ومقام الإبراز. زين، إذن هذا كله شغل من؟ شغل المولى، هذا ما لنا علاقة. المصنف عندما قال شرائط التكليف، التكليف اللي هو جعل المولى، يقصد جعل المولى. إذا ما قصد شنو علاقة عنه بجعل المولى؟ المولى هو شغل ذاك، هذا مو شغلنا. إذن المراد من شرائط التكليف جاء تكليف معنى المجهول. ماذا تقصد من المجهول؟ ما هو المقصود من المجهول؟ المقصود من المجهول أن التكليف بعد أن يتوجه إلى العبد يشترط في فعلية التكليف ودخول التكليف في عهدة العبد أن تكتمل قيود التكليف، بمعنى أن تكتمل قيود الموضوع لكي يصبح الحكم فعليا. إذن التكليف متى يتوجه إلى العبد؟ متى ما اكتمل الموضوع. ماذا تقصد من الموضوع؟ ما هو تعريف الموضوع؟ موضوع الحكم الشرعي هو عبارة عن مجموعة من القيود والشروط التي متى ما اكتملت أصبح الحكم ماذا؟ فعليا. متى ما اكتملت أصبح الحكم ماذا؟ فعليا. إذن هنا نسأل متى يكون التكليف فعليا؟ إذا كان الإنسان عاقلا، إذا كان الإنسان بالغا، إذا كان الإنسان قادرا، إذا كان الإنسان مسلما. إذن يتبين هذه شرائط، شرائط الفعلية يعني شرائط المجهول، لو شرائط الجعل، شرائط المجهول يعني متى ما كان الإنسان عاقل يتوجه إليه التكليف، أما إذا كان الإنسان معاقل ما يتوجه إليه التكليف. بتعبير آخر، شرائط التكليف المقصود من عدة فعلية، يعني متى ما اكتملت قيود الموضوع. المراد من شرائط التكليف يعني المراد شرائط اكتمال قيود الموضوع. ما هو الموضوع؟ مسلم، عاقل، بالغ، قادر، هذا هو. متى الموضوع شنو تعريفه؟ عبارة عن مجموعة من القيود والشروط التي متى ما اكتملت أصبح الحكم فعليا. ماذا تقصد من فعلية الحكم؟ دخوله في عهدة، دخوله في عهدتي، يعني اشتغلت ذمتي بهذا التكليف. واضح هذا الكلام؟ زين، مسألة مهمة، ما هو الفرق شيخ حمد بين الفعلية، بين الفعلية وبين التنجيز؟ ما هو الفرق بين أن يكون التكليف فعليا عليك وبين أن يكون مدجزا عليك؟ ما هو الفرق بين الفعلية والتنجيز؟ عازل علي، ما هو الفرق بينهما؟ هسا احنا موضحنا الفعلية. الفعلية عبارة عن مجموعة من القيود والشروط التي متى ما اكتملت اشتغلت عهدة المكلف، والموضوع علقته مع الحكم الشرعي علقة العلة والمعلول، الموضوع علة لثبوت الحكم كما هو واقع من ذلك. زين، التنجيز شنو؟ اشو مرة اقول لك الحكم عليك فعلي، مرة اقول لك الحكم عليك منجز، شو الفرق بينهما؟ هذا سلاح واحد من الأخوان. سألني صراحة ما هو الفرق بينهم؟
تنجي السابق على مرحلة الفعلية، تنجي السابق على مرحلة الفعلية مجرد الوصول للحكم هو يتنجز بدون أن يتحقق موضوعه.
نضرب مثال،
أما ما يتحقق الموضوع
خلي نضرب مثال بعد ذلك نوضح الآن موسم حج ما شاء الله، وجناب الشيخ مثلا ما عنده استطاعة، شيخ عادل الله منطي من الخير والبركات حول الجناب الشيخ عن رصيدة بالبين حول له 5 ملايين. اللي صار الرصيدة الآن صرت مستطيع لما صرت مستطيع مسلم عاقل بالغ قادر ومستطيع. اكتب لك قيود الموضوع لو ما اكتب لك ها؟ اكتب لك الفعلية لو ما اكتب لك الفعلية اكتب لك الفعلية يعني الحكم الشرعي وهو وجوب الحج دخل في عهدتك لو ما دخلت اشتغلت ذمتك بوجوب الحج لو ما اشتغلت اشتغلت زين. شيخ عادل ما خابره قال له يا ابي ترى انا حولتك فلوس ما خابره انت ايش سويت باقي قاعد البيت حركت ها وديت جوازك لو قاعد البيت ها ليش مع انه الحكم فعلي او مو فعلي متى يتنجس اللي هو سمينا القطع الطريقي. القطع الطريقي ينجز الأحكام إذا علمت بوجود مبلغ عندك هذا العلم راح ينجز عليك التكليف مو يفعل عليك التكليف. لا الفعلية مرتبة متقدمة على التنجيز. فإذا الحكم فعلي بس انت ما تدري بيه. فاذا اذا علمته راح تتحرك بعد صارت. اذا من الذي يحركك تجاه الامتثال؟ القطع الطريقي العلم فراح تتحرك. فكره صارت واضحه ها؟ هذا هو الفرق ما بين الفعليه وبين التنفيذ. اذا الى هنا يتضح ان الكلام بالنسبة إلى شرائط التكليف الكلام يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الفعلية، بلحاظ الفعلية مو بلحاظ الجعل، يعني بلحاظ المجهول. زين إلى هنا بحمد الله تعالى انتهينا من الشرط الأول وهو شرطية ماذا؟ وهو شرطية العام. الشرطية الثانية من شرائط التكليف وهي القدرة، وهي القدرة. هنا بالنسبة إلى شرطية القدرة واضح لدينا أنه ما هو المراد من القدرة أولا. هل نعرف القدرة الآن عندما تتوجه إليك التكاليف؟ أخذنا في علم الأصول في باب الدليل العقلي أن التكاليف مشروطة ماذا؟ مشروطة بالقدرة، بمعنى أن العاجز لا يتوجه إليه التكليف ويكون توجه التكاليف محصورا بمن كان ماذا؟ بمن كان قادر. مثلا إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام بالنسبة إلى الصلاة في هذه الحالة لا يتوجه إليه تكليف بوجوب أداء الصلاة من قيام. إذن متى يتوجه إليه التكليف بالصلاة من قيام؟ متى ما كان قادرا على القيام. متى ما كان قادرا على القيام. متى يتوجه إليك تكليف بوجوب الصيام؟ متى ما كنت قادرا على أداء الصيام. أما من كان عاجزا لمرض لكبر سن مثلا في هذه الحالة لا يكون قادرا على أداء هذا العمل. فإذا القدرة المراد من عندها القدرة البدنية أن يكون قادرا على القيام، قادرا من ناحية بدنية أن يصوم. فإذا المراد من القدرة هي المكنة والاستطاعة على أداء ماذا؟ على أداء التكاليف. الآن بالنسبة إلى الإنسان إذا كان عاجزا عن النطق فهل يخاطب بأداء الصلاة بالنطق الصحيح وهو عاجز عن أداء النطق؟ فإذا أداء التكاليف مشروط بمن؟
بالقدرة.
مشروط بالقدرة. واضح إلى هنا؟ هذا هو المراد من القدرة. هسه اللي يسميه القدرة البدنية، القدرة الكذائية. بالنتيجة كل تكليف، كل تكليف له ماذا؟ له قدرة بقدره. الآن مثلا بالنسبة إلى عقد النكاح، بالنسبة إلى الإنسان القادر على أداء الصيغة بمن يخاطب؟ بالماضوية والمدرشين، صحيح أم صحيح؟ أما الأخرس يخاطب بالإشارة لعجزه لأنه ليس قادرا على النطق، فنكتفي بإشارة الأخرس على ماذا؟ على الموافقة أو على كذا أو على لماذا؟ لأنه ليس قادرا. إذن توجيه التكليف بالنطق لمن كان قادرا على النطق، وأما من لم يكن قادرا على النطق فلا يتوجه إليه ماذا؟ فلا يتوجه إليه التكليف. سأل بعد وأن حصارت القدرة نحتاج إلى ذكر الدليل على ماذا؟ على القدرة. يذكر المصنف دليلين. الدليل الأول، الدليل الأول فضل
دليل عقلي دليل عقلي
الدليل الأول هو لحكم العقل القطعي، وأصور وضحناه حكم العقل القطعي في الدرس الماضي. العقل من ضمن أحكامه القطعية يقطع ويحكم العقل بأن الإنسان العاجز لا يتوجه إليه التكليف، لأن العاجز لا يمكن تحريكه، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن، هو إنسان عاجز. يعني الآن مثلا بالنسبة إلى الطواف حول البيت الحرام، بالنسبة للطواف حول الكعبة تروح الطوف تمشي. فإذا إذا قلنا بوجوب الطواف سيرا على الأقدام، فإذا كان الإنسان عاجزا على السير عن السير في هذه الحالة يتوجه إليه تكليف ولا ما يتوجه؟ لماذا لا يتوجه إليه تكليف بالسير على الأقدام إذا بنينا على ذلك؟ لأنه العقل يقول هذا عاجز لا يمكن تحريكه، هذا عاجز لا يمكن تحريكه. والتكليف إذا توجه إلى المكلف لا بد أن يتحرك لامتثال التكليف، وهذا الإنسان عاجز أو عاجز؟ هذا الإنسان عاجز، فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن تحريكه. واضح إلى هنا؟ بالنسبة إلى حكم العقل بعد واضح أنه عندما نقول هذا الإنسان عاجز، لعله أغلب أحكام القدرة تحمل على القدرة التكوينية، يعني من كان عاجزا عن القدرة التكوينية فلا يتوجه إليه ماذا؟ فلا يتوجه إليه التكليف. طبعا أكو مسائل جانبية، أنه من دخل إلى المسجد فوجد نجاسة فهنا من ناحية القدرة على الصلاة في نفسها هو قادر على الصلاة، لكنه بسبب مزاحمة النجاسة والنجاسة إزالتها عن المسجد أهم من الصلاة، فإذا هنا قدرة عنده، لكن القدرة على الجمع قدرته قاصرة عن الجمع، لأن الصلاة راح ينتهي وقتها، فإذا انشغل بالإزالة سوف ينتهي وقت ماذا؟ وقت الصلاة. فإذا هو قدرة على الصلاة عنده، لكن ما عنده قدرة على الجمع ما بين الصلاة وبين ماذا؟ فالعقل هنا يحكم، يحكم مثلا بوجود التزاحم، فيقيد مثلا وجوب الصلاة بعدم وجوب تكليف أهم من الصلاة كإزالة النجاسة، أو لا أنت قادر على الصلاة بس شفتك غريب، فهنا وجوب الصلاة مقيد بمن؟ مقيد بعدم الانشغال بتكليف أهم من الصلاة، وهكذا. إذن القدرة عندما تبحث، تبحث على مستوى ماذا؟ على مستوى نفس الفعل، إنه أنت قادر لا مقادر، أما مع وجود المزاحم، أما مع وجود ما هو أهم، واضح يقدم الأهم. فإذا بالنسبة إلى هذه الأمور نحن نتحدث عن القدرة التكوينية، ولا نتحدث عن القدرة التشريعية، لأن هاي مو شغلنا، وإنما هو عمل المشرع. فإذا بحثنا في القدرة، القدرة التكوينية، والعقل يحكم كما حكم في استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، كذلك العقل حاكم باستحالة توجه التكاليف إلى الإنسان العادي. هذا هو، هذا الدليل الأول، حكم العقل القطعي. الدليل الثاني هو الآية القرآنية، وعندنا بعض الملاحظات على القدرة إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنهينا الدرس، يعني عندنا 5 دقائق من عندي بعض الملاحظات. كان كلامنا بالنسبة إلى من هو أحمد بن محمد الوارث في سند الرواية.